فالقرآن مبين وموضح لما يخفى على الناس، فهو هدى ونور وذكرى وبشرى وموعظة لكل من أراد الاستفادة منه. فآيات القرآن ليس فيها طلامس وليس فيها ألغاز وليس فيها غموض. فربنا تبارك وتعالى يقول لنا لقد، وكلمة لقد افهموها لأنهما مؤكدان، اللام للتأكيد وقد للتأكيد. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا للصراط وجميع إخواننا المسلمين. لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات الدلالة يعلمنا الناس الحق والهدى، فليس في القرآن ضلالة، وكل ما في القرآن حق وصدق وعدل، يجب على الناس أن يتمسكوا به. ومن طعن في آية واحدة من كتاب الله فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال. وكلام الله تعالى بين وواضح، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يعترض على كلام الله جل وعلا. فكلام الله تعالى نزل من عنده حق، وهو كلامه على الحقيقة، وهو لهداية الناس، ليس فيه كذب وليس فيه اشتباه، وإنما هو هدى ونور. ثم قال جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالهداية فيوفقهم لاتباع هذا الكتاب لفهمه والعمل به لتطبيقه سلوكا عمليا في الحياة، لا أن يكون القرآن هو عبارة عن ألفاظ لا يفهمها الإنسان. بعض الناس يحرص على أن يختم القرآن، وإذا سألته ماذا قرأت؟ قرأت القرآن، قال ماذا فهمت؟ وما فهمت شيء. الكلام غلط. القرآن نزل ليكون نظاما تسيرون عليه، لعجل أن تطبقوه في أمره ونهيه وعبره وقصصه. ولهذا كان الذين يفهمون هذا القرآن يقرأونه آية آية ويطبقونه. يقول ابن عمر كنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل فيطبقونها. أما حال بعض الناس في هذا الزمان فإذا سمعوا القرآن يقولون عند آل فلان معتم، توفي لهم ميت، نروح نعزيهم. هذا فهمهم للقرآن، ومعنى هذا عندهم أن القرآن للأموات وليس للأحياء. الأحياء لهم الأنظمة والتعليمات وما يحقق وما يحقق الشهوات، أما القرآن فإنهم لا يفهمون منه إلا أنه ليجمع ناس يسوون ختمة لروح المرحوم فلان. فهذا فهم منكوس معكوس لما نزل من أجله القرآن. ولهذا قال جل وعلا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إلى الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. فالله تعالى يهدي من يشاء من عباده لذلك الطريق، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الهداية، من يتمس الهداية، من يسعى لتحصيلها يجدها. الإنسان الذي يدعو ربه اللهم اهدنا في من هديت، والذي يسأل ربه جل وعلا أن لا يزيغ قلبه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والإنسان الذي يفهم ويتأمل ويتذكر أوامر الله ويسعى لتحصيلها ويتعمل نواهيه ويحذرها فإن هذا يمشي على الصراط المستقيم. ولهذا نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تصح صلاتنا إلا إذا قرأناها في كل ركعة. نحن نريد الطريق المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق اليهود ولا النصارى، لا المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم يعرفون، مثل اليهود عندهم كتاب التوراة ويعرفونها ويعرفون الحق لكنهم لا يعملون به، ولهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. فنحن نتبرأ من منهجهم ونتبرأ من الإمعات الذين يجتهدون في العبادة على غير علم، يتعبد لله على غير علم. فنحن لا نريد طريق هؤلاء ولا طريق أولئك، إنما نريد سلوك المنهج المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو المنهج الذي يهدي الله تعالى له من يشاء من عباده، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إليه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لماذا لا يكتب الحديث القدسي في القرآن؟ الحديث القدسي هو ليس لفظه من كلام الله، وإنما معناه من كلام الله، ولفظه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في القرآن، هو ليس قرآن. القرآن هو الذي تكلم به المولى جل وعلا، فلفظه وجمله هو كلام الله تعالى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله ولفظه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل يقول لماذا نصلي صلاة الظهر والعصر سرا؟ أولا يجب على كل مسلم أن يتلقى التعليمات التي وردت إليه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق التسليم. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الصلاة، علمنا كيفيتها وعلمنا شروطها وعلمنا أركانها وواجباتها وسننها، فنحن نعمل هذه العبادات تبعا له بناء على أمر الله تعالى لنا بذلك. الأمر الثاني ربما يكون السؤال ما الحكمة أن صلاة الظهر والعصر سرية وصلاة الليل جهرية؟ يعلل كثير من أهل العلم لذلك أو يبين الحكمة في ذلك، وهو أن النهار وقت صخب ووقت طلب للعيش والشغال، فيناسب أن تكون الصلاة في السرية. أما الليل فهو وقت هدوء ووقت سكينة، فالقراءة بالجهر يكون أدعى للخشوع والانتظار. يقول إن هناك قناة تبث أفلاما خبيثة تدعو إلى الإلحاد والإباحية ونحو ذلك، فما حكم مشاهدتها؟ لا يجوز مشاهدتها. يعني كما تعلمون أن الكفر ضد الإسلام، والصراع بين الإيمان والكفر، منذ وجدت البشرية، لما أن الله تعالى خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له رفض إبليس وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تبارك وتعالى لعنه وطرده وتوعده بالنار، فأخذ على عاتقه وطلب من ربه جل وعلا أن يمهله إلى قيام الساعة، فأعطاه الله تعالى هذه المهلة، فقال لأحتنكن ذرية، سوف أحط بذرية هذا الرجل عدم هذا، سوف أحط بأولاده، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهم أهل الإيمان الذين لا يستطيع السيطرة عليهم، وقال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فالأغلبية يتبعون إبليس. فهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه القنوات هم من شياطين الإنس الذين تبعوا إبليس وانقادوا له وصاروا يعادون أهل الإيمان وأهل التوحيد. يجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأشياء ولا يجعلوا مجالا لبيوتهم أن يسمع فيها مثل هذه الأمور، وإنما تمنع هذه القنوات أن تصل إلى البيوت، ويجب أن يكون العبد حارس أمين على أولاده. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، فالأب يجب أن يكون مسيطر على بيته، لا يترك الدنيا فوضى. البنت والابن يشاهدون هذه الأفلام ثم يتخرج أولادك ملحدين وأنت لا تتبعهم ولا تدري عنهم، فيجب منع وصول هذه السموم إلى بيوت أهل الإيمان. يقول الذي يجلس في الحرم خمسة فروض هل يلزمه طواف إذا خرج من الحرم؟ لا لا يلزم. الذي يرغب الطواف متى ما شاء يطوف، الذي لا يرغب ماشي حاله، لكن الطواف فضيلة، إذا تيسر الإنسان أن يطوف لا يفيد على نفسه. يقول هل حلق اللحية حلال أم حرام؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى المسلمين أن يتشبهوا للكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وعمر أمته أن يعفوا لحاهم ويجلسوا شواربه. يقول أرى بعض الذين يصلون حولنا إذا سلم الإمام لا يسلمون وإنما يضربون على أفخاذهم، فما حكم هذا العمل؟ هذه فرقة ضالة وعملهم هذا عمل باطل، وما لا يتابعون في صلاتنا وإنما يصلون وحدهم، فيجب التنبه لمثل بدعهم وعدم عدم محاكاتها أو الاغترار بهم، فهم أصحاب عقائد فاسدة. يقول هل يجوز عمل العمرة ومناسكها مضاعفة لأن أمي توفيت وجدتي توفيت، فهل يجوز جمع عمرتين أم لا بد أن تكون منفصلتين؟ الإحرام بالنسك لا يكون إلا عن واحد ولا يصلح أن يشترك فيه اثنان، وإنما يعد الإنسان العمرة عنه أو عن من يريد أداء النسك عنه من متوفى ونحوه.
يقول إن نرى أناس يدخنون في مكة، فلماذا لا يمنع منعا باتا؟ لا شك أن الدخان محرم، والتدخين في مكة أعظم وزرا من التدخين في غيرها، وتعاطي هذه المادة الآن صارت محرمة في كل، حتى في دول الكفر، عند الكفار ممنوع التدخين في الأماكن العامة، ويعتبرونها عادة منقوطة، وهذا من باب المصالح الدنيوية عندهم. وعما نحن أهل الإسلام فنعتبره محرم، وأن تركه واجب، وأن تعاطيه إثم، وهذا ضار بالدين وضار بالبدن وضار بالمال وضار بالمروءة والأخلاق، يجب على المسلمين أن يمتنعوا عنه في كل مكان. يقول امرأة أرملة منذ 17 عاما تريد الزواج، وكلما تقدم لها شخص يرفض أهلها بحجة أن أبناءها لم يبلغوا، وبعد بلوغهم استمر نفس الحال لم يتغير، كلما تقدم لها شخص أهلها يرفضون، هل لها أن تتزوج من دون إذن وليها علما بأن بيتها منفصل عن بيت أهلها؟ هذه يزوجها الحاكم، تذهب إلى المحكمة وتذكر حالها وعضل أهلها من تزويجها، لعجل أن يتولى الحاكم الشرعي تزويجها بمن يصلح ويكون كفءا للزواج منها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من وجود الولي، فإذا كان الأب أو الأخ أو العم فرفضوا فإنها تتقدم إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يتولى تزويجها. هذا يقول أتيت لأداء عمرة عن عمي وفي الميقات صيدت نويت عمره ولم أقل عن عمي ناسيا، ثم تذكرت بعد نصف ساعة وقلت مرة ثانية لبيك عن عمي. إذا كان في نيتك السابقة عندما قدمت أن هذه العمرة تكون لعمك، وعند الإحرام نسيت لم تتذكر هذه العبارة، وإنما لم تنوي تغييرها، لم تنوي أن تكون العمرة لك، وإنما باني على ما سبق، فهي كما نويتها في السابق ما دام لم يأتي شيء يقطعها. نقول ما هو علاج قسوة القلب؟ قسوة القلب مرض له أسباب، ومن أسبابها أكل الحرام والنظر للحرام والتقصير في الواجبات، فالإنسان عليه أن يفتش نفسه ويراجعها ماذا عمل من المعاصي فيتوب إلى الله تعالى منها، سواء كانت تتعلق بالعبادة أو بالمعاملات أو بالحقوق، فيفتش الإنسان ويراجع نفسه في هذا، وسيجد أن النتيجة هي تقصيره، إما أنه أكل مالا حراما أو ارتكب حراما بفعل من أفعاله، وعليه أن يجتهد في ذكر الله، يكثر من ذكر الله، يكون الإنسان رب من ذكر الله، ويدعو الله جل وعلا بأن يزيل هذه القسوة من قلبه. يقول كتب أب لأحد أبنائه بعض الميراث، فهل له أن يأخذه أم لا؟ أم لا وصية لوالد؟ هذه وصية فاسدة وباطلة، لأن الوارث ليس له وصية ويكتب معه. يقول كنت محرما وتشاجرت مع مشرف الرحلة فهل علي كفارة؟ عليك التوبة إلى الله وأن تتحلل منه وتسامحهم، ولا شك أن الجدال يؤثر على الإحراق من حيث الأجر. الحج أشهر معلومات، فما انفرض فيهما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول هل النوافل في الحرم أجرها كالفرائض من حيث المضاعفة؟ نعم، الإنسان إذا صلى في الحرم صلاة فهي بمئة ألف، سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفل. يقول بعد الوضوء لمست يدي ذكري أثناء التداوي من غير قصد، فما حكم الوضوء؟ حكم الوضوء انتقض إذا كان مباشرة من دون حال، لأن مس الفرج ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. يقول إذا أردت أن أعمل عمرة لوالد المتوفى فهل يشترط أن أذهب للتنعيم لنية الإحرام؟ نعم، لا بد أن تخرج عن الحرم، تخرج إلى الحل، لا يصلح أن الإنسان يحرم بالعمرة من داخل الحرم. لو أحرم بالعمرة من داخل الحرم فإنه حينئذ عليه لبس شاة لأنه أحرم من دون الميقات، فميقات أهل مكة في العمرة هو الحل، يعني خارج حدود الحرم مثل التنعيم وعرفات والحديبية وما وراء الأميال جهة الشرائع ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. فلا يأتينا أحد ويبدأ يأتأ بكلام الله أو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يهزأ بدين الإسلام ويقول أنا جاهل ومعذور. لا أحد يعذر بهذا في مثل هذا الزمن الذي نحن فيه، لأن وسائل التعلم والاطلاع والمعرفة متاحة لكل الناس في شرق البلاد وغربها، في أمريكا الجنوبية وفي أقاصي الصين، على اتساع هذه الأرض كل أهلها الآن يطلعون على هذه الأمور ويعلمون بها. ومن أهم الأمور التي انتشرت وفشت وعلمها القاضي والداني أن هناك دين اسمه الإسلام، وأن هناك نبي هو محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يأتينا أحد ويقول أنني معذور في مثل هذه الأمور، فلا عذر لأحد في مثل هذه الأمور. هذا يسأل يقول انه عمارة وفي عنده اولاد ساكنين عنده، فكل واحد عنده شقة وله بنت غير الابناء مع زوجها، فهل لها حق في هذا؟ العمارة ما دام انها لك، فاذا انك انتقلت الى رحمة الله والحي منهم يرثك للذكر مثل حظ الانثيين، فليست ملكا لهم، وانت عدلت لهم وسكنتهم فيها، ليست لم تملكهم إياه. في هذه الحال يرثون جميعا هذا المال ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يجمعون العمارة كلها ويقسمونها. عارف الحال تفاصيلها ما هو حال، لكن المهم أن كم أولادك؟ ثلاثة وبنت، وفي زوجة.
والزوجة معاي.
الزوجة تأخذ الثمن. والباقي يقسم على خمسة أشخاص.
للذكر سهمين وللأنثى سهم واحد من العمارة كلها أو من المال كله. طواف الوداع ليس واجبا للعمرة، إنما هو من واجبات الحج. هذا يقول انه اتى بعمره ويريد ان ياتوا هو واهله بعمره اخرى من التنعيم. هذه المساله سبقا تكلمنا عنها في الدروس الماضيه عده مرات، وقلنا ان هذه العمره ليست مستحبه وليست فاضله، لكن لو عملها الانسان فانها تصح. اذا عمل الانسان حرص على ان ياتي بها ويلح على ان ياتي بها فانها تجوز وتصح، لكنها ليست مستحبه ولا فاضله. ولو كانت العمره شخصه، فالإنسان إذا قدم إلى مكة يأتي بعمرة عنه أو عن غيره، أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذه جائزة وليست فاضلة. هذا يقول إن عنده طفل إذا سمع صوت الأذان يصيح ويصرخ، هذا ما تعود على الأصوات التي يكون صوت فيها قوي، تعود على البيت اللي يكون جو هادي ولا فيه أصوات، هذا ما عنده مشكلة إن شاء الله. نكتفي هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.